واصل يا أحبائي بنعمة الرب تأملنا ودراستنا في رسالة روميا الأصحاح 14. رسالة روميا أصحاح 14، أقرأ من العدد الأول وحتى العدد الثاني عشر. روميا 14 من 1 إلى 12. ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت، لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم. والذي يأكل فللرب يأكل، لأنه يشكر الله. والذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله، لأن ليس أحد منا يعيش لذاته، ولا أحد يموت لذاته. لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت. فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. آمين. في البداية أحبائي، قبل ما أخوض في هذا الأصحاح العظيم وتعاليم التي نحتاج إليها، أود أن أشير إلى شيء في روح هذا الأصحاح وليس بالانفصال عنه، وأقول أنه بالنسبة لي شرف عظيم ونعمة لا أستحقها أن أقف بينكم لأخدم وأعلم، وعلى قدر ما أعطي لي من نعمة أشرح كلمة الله لكي نتعلم جميعا ونستفيد ونبنى. لكن أتذكر قول الرب وأمره لتلاميذه في نهاية متى 28: اذهبوا إلى العالم أجمع، اذهبوا إلى جميع الأمم، تلمذوا جميع الأمم. ولما بقرأ الآية دي بسأل نفسي: عندما رسل المسيح الكرام يتلمذون الناس، هل يتلمذوهم لأنفسهم أم يتلمذوهم للمسيح؟ عندما أتلمذ شخصا لا أصر أنا له معلما، لكن الخدمة الحقيقية أن أدفع الشخص ليكون تلميذا للمسيح. وأشعر بخطورة في هذه الأيام أن نرتبط بأماكن أو بأشخاص أو بتعليم، لكن هذا الاجتماع سيؤدي غرضه إن خرج الجميع من هنا متجهين نحو المسيح. إذا خرج الجميع بأسئلة أكثر من الإجابات التي حصلوا عليه ليذهبوا إلى المعلم ويجلسوا عند قدمه ويتتلمذوا عنده. إخوتي الأحباء الأفاضل، شرف لا يدانيه شرف أن نخدمكم بكلمة الله، لكنها جريمة نرتكبها في حقكم إذا عطلنا علاقتكم الشخصية بالمسيح. نحن لا نصلح وليس عندنا السلطان أبدا أن نكون معلمين. الرب يسوع قال معلمكم واحد هو المسيح. أنا بأطلق كرجاء كتوسل، اقضي وقتا مع معلمك الوحيد على انفراد أكثر من أي وقت في الأنشطة الجماعية. أرجوك وأرجوك، نحتاج إلى الانفراد مع المعلم. نحتاج أن نتمثل بهذه التي على انفراد جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. إذا لم نقضي في النشاط الفردي أكثر مما نقضيه في النشاط الجمعي لن نكون تلاميذ للمسيح، وفي هذا خطر شديد جدا على حياتي. قد نحصل من الخدام معرفة ومعرفة صحيحة، لكن لا نتغير، لا نتغير، والواقع العملي في الخارج يشهد اليوم على أن معرفتنا كثيرة وتغيرنا قليل. إخوتي الأحباء، إذا أردنا تناسقا وانسجاما بين ما نعرف وما نعمل، إذا أردنا تغييرا في الواقع العملي أمام تحديات الحياة، مشتاقين نرجع نبقى تلاميذ للمسيح. أمين. ما تحرمش نفسك من هذا اللقب، أنك تلميذ للمسيح، بس مش لقب شرفي، لكن أعتبر نفسي تلميذا للمسيح إذ كنت دائما أعود للمعلم بأسئلتي وبحيرتي، وإذا كنت دائم الحديث معه، وإذا كان هو المرجع الوحيد لي وهو السيد في كل قرار وفي كل اختيار، أشاركه بما يتعبني وما يحيرني وأقضي أمامه وأمام كلمته الوقت الذي يجعلني مستحقا أن أدعى تلميذ. أعتقد هو انتحال وتزوير أن يدعي شخص أنه تلميذ في مدرسة وهو لا يذهب إليها، انتحال وتزوير. وأعتقد أيضا أنه انتحال وتزوير أن أعطي لنفسي هذا اللقب تلميذ للمسيح وأنا لا أذهب إلى المسيح لأجلس وأتعلم وأتتلمس. آخر نقطة أقولها يا أحبائي، جاذبية الأنشطة الجمعية قوية وجاذبية الجلوس الفردي ضعيفة. جاذبية العيان قوية وجاذبية الإيمان ضعيفة. أن نتعلم معا من إنسان منظور أسهل من أن أتعلم بمفردي من شخص غير منظور. ولهذا نحن نستسهل الجمعي، نستسهل المنظور، ونحرم أنفسنا من أسلوب التعليم ومن المعلم الذي سيقود للتغيير. أنا بوجه هذه الكلمات للكل، لكن أعلم إنه من سيستقبلها بجدية هو من ينشد التغيير. أما إذا كانت الغاية النهائية هي المزيد من التعليم، فهنيئا لك بالأنشطة الجماعية، وليس عليك أن تضني نفسك أبدا في اللقاء الفردي والتلمذة للمسيح. لا تضيع وقتك في جلسة فردية مع المسيح، بقولها لك بكل إخلاص، إذا كان غرضك هو تحصيل كم أكبر من المعرفة، المعرفة من المسيح بالقطارة، بالقطارة يلطعك قدامه ربما سنين علشان يعلمك درس، ده أسلوبه. فإذا كنت تريد التقدم السريع في المعرفة أحذرك من اللقاء الفردي مع المسيح، لأنه مش هينفعك بس مش هتتغير. لكن إذا كنت عايز تكون تلميذ حقيقي بتتغير، اعتبر أن اللقاءات الجماعية هي مجرد جرعات تنشيطية، تنشيطية للقاءات حقيقية أساسية، التعليم الأساسي والتعليم المكمل، الجرعة الأساسية والجرعة التنشيطية. اجلس أمامه، اسمعه، اسأله، احكي معه، كن وحيدا معه، كن وحيدا معه. وإذا لم تختبر كيفية الوحدة معه لن تكون له تلميذ. أمين يا أحبائي. أشتاء أني أكون بلغت، وأشتاء أني أكون تحررت من خوف يدهمني كثيرا أن يكون اجتماعنا مجرد إضافة نشاط لأنشطة جماعية امتلأت بها بلادنا تجعل الناس تلاميذا لأشخاص أو لطوائف أو لعقائد وتصرفهم عن التلمذة للمسيح. وأنا أخشى أن أشترك في هذا الشر، لكني أشتاق بنعمة الرب أن أدفع إخوتي فلا أرى إلا ظهورهم ووجوههم متجهة نحو المعلم الوحيد المحب القادر على إجابة أسئلتكم والقادر على تغييركم من الداخل. وهذه القضية، التغيير من الداخل، ليس تغيير مستوى الثقافة الروحية، ليس تغيير العقائد، ليس تغيير المعلومات واستبدال الخاطئ بالصحيح، لكن تغيير الكيان في الداخل لكي نعيش كما يريد السيد. أمين. أسمعها أعلى شوية. آمين. بنعمة الرب هذا الجزء جزء عميق ويتحدانا، وأشعر بالضعف الشديد أمام الغنى التعليمي والروحي الموجود فيه. وأصلي وأرجو أن تصلي معي أن تصلوا أن يساعدني الرب لكي ما أستخلص ولو القليل من الدرر الموجودة فيه. أعتقد أنه ذكرت أن هذا الجزء هو النوع الثامن من العلاقات التي يدخل فيها المؤمن. فبعد أن قبلت الإنجيل وحصلت على الخلاص صرت في علاقة بالله، رومية 12 والأعداد الأولى، صرت في علاقة مع نفسي، صرت في علاقة مع إخوتي، صرت في علاقة مع أعدائي لأنه أصبح لي أعداء وكيف أتعامل معهم، ما هي علاقتي مع الأعداء. ثم يصل إلى الأصحاح 13 ليضيف علاقتي مع السلطات، مع الوطن، مع البلد اللي أنا فيه، ثم علاقتي مع جيراني، فعلي أن أحب قريبي كنفسي، وقريبي هو جاري، هو أي شخص يحيط بي، هو أي إنسان. ثم علاقتي مع الوقت، ودي قضية في غاية الأهمية كنت أشتاء أني أرجع إليها تاني لكن شعرت ربما نحتاج إلى أن نسرع بعض الشيء. روعة المسيحية التي أرجو أنكم تاخدوا بالكم أحبائي من اللي هقوله، رفعت السور بين الحاضر والأبدي، فلم يصبح لي كمسيحي فترتين، أنا الآن في الحاضر وبالموت أو بمجيء الرب سأنتقل إلى الأبدية، فأنا من الآن وضعت أقدامي على الأبدية الإترنتي، بس مقسومة حتتين، حتة صغيرة قوي بتجهز فيها للوظيفة، والحتة الكبيرة اللي مش هتخلص هي الوظيفة نفسها. أنا هنا قد التحقت بالعمل، بس أول شهرين في العمل عبارة عن تدريب، أتدرب لكي أشغل مكاني هناك معه إلى الأبد، وعلى رأسي إكليل وفي يدي صولجان، أحكم معه وأملك معه وأرث معه وأعلن مجد الله معه لكل الخليقة. وظيفة تالي مش سهلة، مش كده؟ ولا سهلة حضراتكم شايفينها سهلة؟ تهيئة للعرش، تهيئة للملك، تهيئة للميراث، تهيئة للمجد، تهيئة لإعلان من هو الله. أعتقد أنها شغلانة أكبر مننا كتير. وعلى فكرة فترة التدريب قليلة قوي، فترة قليلة قوي، هي فترة الحياة الحاضرة. إخوتي الأحباء، لنسلك كما في النهار. إحنا مالنا وما للنهار، لسه النهار ده، أنت لسه قايل قد تناهى الليل وتقارب النهار. النهار لسه ما جاش، لا، بس اللي قبل المسيح مخلص حط رجليه في النهار الأبدي من دلوقتي، وابتدى يعد ويجهز. هذا وإنكم عارفون الوقت، أنتوا أصبح عندكم أبروتش جديد، مفهوم جديد لمسألة الوقت. الوقت مهم جدا بالنسبة لي، لأن العملية التدريبية ينبغي أن تسير بسرعة شديدة، لأني لا أعرف إلى متى سأظل هنا، فقد يستدعيني فورا لأشغل مكاني هناك، وعلي أن أكون قد أنهيت تدريبي. فلنخلع أعمال الظلمة، ولنلبس أسلحة النور، ولنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالسكر والبطر، لا بالمضاجع والعهر، لا بالخصام والحسد، بل البسوا الرب يسوع المسيح، ولا تصنعوا تدبيرا للجسد من أجل الشهوات. يلا بشتغلوا بسرعة، لأنه قريب جدا هنقف على البيمة، وهيبدأ السيد يوزع المناصب ويوزع الشغل. ليكن لك سلطان على 5، وليكن لك سلطان على 10، وانت تقف هنا، وانت تشتغل هنا، وانت مكانك هنا، وعلى قدر احترامي للوقت هنا، على قدر مكاني الذي سأشغله هناك. علاقة المسيحي بالوقت. لكن يصل في هذا الأصحاح، والغاية أصحاح 15 عدد 13، يتكلم عن آخر علاقة، علاقة المؤمن القوي بالمؤمن الضعيف. علاقتنا مع إخوتنا الذين يختلفون في الرأي عنا، علاقتنا مع إخوتنا الذين يختلفون في الرأي عنا، كيف نتعامل معه؟ موضوع شيق، لطيف؟ مش لطيف، حقيقي مش لطيف، لأنه مفيش أسهل من أني أنمي فيك حزبيتك، وأمدح فيك طائفيتك، وأعمق فيك انتمائك لفريقك، مفيش أسهل من كده. لكن أن آخذك بعيدا عن هذه الانتماءات الصغيرة، وأجعلك تقبل أخاك الذي يختلف عنك، جهاد مقدس وأمر صعب على الطبيعة البشرية. لا يجتهد الأهل كثيرا ليجمع له جمهورا، سهل قوي مش كده؟ بيعمل أي حاجة عشان يلم جماهير؟ لا، it's easy أنك تعمل حزب وتلاقي اللي يجتمع إليك، لكن الأصعب أن تفكك الأحزاب وتجعل الانتماء عام، وتقبل الآخر، أخيك الذي بجوارك والعضو في جسد المسيح معك، على الرغم من الاختلاف في الآراء. لا تتنازل عن رأيك، ولا تقهره ليتنازل عن رأيه، لكن عجيب، تظل برأيك وتقبله برأيه على الرغم من هذا الاختلاف. بلا شك قضية عجيبة وصعبة، وهنا أقف أمام، أنا أتكلم في ثلاث نقط. النقطة الأولى روعة الرسول بولس في عرض هذه القضية، والنقطة الثانية ممكن يعني أوضح فيها مين هو الضعيف ومين هو القوي، والنقطة الثالثة أحط الخطوط العريضة لعلاج الرسول لهذه القضية أو كيفية تناوله له. روعة بولس، بداية أقول روعته كمعلم، فرد أكبر مساحة، أكبر مساحة. لو تاخدوا بالكم حضراتكم، احنا قلنا كم نوع من العلاقة؟ 8 أنواع من العلاقات. بدأها بالعلاقة مع الله وهي حجر الأساس، وينهيها بعلاقة مع أخي الذي يختلف في الرأي عنه، وما قدرش أفوتها دي، لكن عايز يعلمني ويقول لي إن بدأت بداية صحيحة بعبادة حقيقية في علاقة مع الله، سأراك في حالة النضوج، 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 سأراك في القمة إذا عشت بانيا حياتك على علاقة صحيحة مع الله. سأراك يا ابني تتطور، أراك يا حبيبي تنضج وتنمو في علاقتك مع نفسك، وفي علاقتك مع إخواتك بصفة عامة، وفي علاقتك مع من يعاديك، وفي علاقتك مع السلطات، وفي علاقتك مع الجيران، وفي علاقتك مع الوقت. لكني سأراك وقد اكتمل نضجك عندما أراك في علاقة حميمة مع أخيك الذي يختلف في الرأي عنك. أراه معلما قديرا بسبب حجم المساحة التي فردها لهذا النوع من العلاقة. كنت أتوقع أن يعطي علاقتنا في الكنيسة بعضنا مع بعض مساحة أكبر، لكن انتقى جزء. أنا في الكنيسة أتعامل مع عشرات النوعيات من المؤمنين، لماذا اخترت هذا النوع لتعطيه أصحاح ونص؟ أصحاح ونص يعني هو القصة كلها 12 13 14 ونص 15، أصحاح ونص من الأربعة ونص، 12 13 14 من 3 ونص، أصحاح ونص من 3 ونص فقط لهذه العلاقة. إذن المجهود الذي يبذله كمعلم مجهود كبير يبذله كي يعلمني أن أقبل أخي الذي يختلف في الرأي عني. أقول هذا بخجل لأني أرى أنه اليوم بيحدث العكس، أن المجهود الكبير يبذل من المعلمين لتعميق الاختلاف، يبذل الجهد الكثير والمساحة الأعظم تعطى لما أختلف فيه لا فيما أتفق فيه مع أخي. بمعنى إذا قلت الواحد يديني درس خصوصي النهاردة، أنا عندي وقت 100 ساعة أقسمهم حضرتك على شهرين ثلاثة، أنا عندي 100 ساعة عايزك تعلمني فيه، علمني فكرك المسيح، أنا عايز أتتلمز. طبعا هي القضية غلط من الأول، الافتراض خطأ، لأنه كل ده مش مفروض يحصل، لكن أفترض يعني أعتقد أنه من 100 ساعة هياخد 90 ساعة يعلمني فيه ما به أختلف عن بقية إخوتي، وربما 10 ما فيه أتفق مع إخواتي، ربما بدون قصد، ربما بدون سوء نية. لكن الأجمل والألذ أن أشعر أني مختلف ومتفوق والأفضل. فهذا يتفوق بالمواهب، وهذا يتفوق بالمعرفة، وهذا يتفوق بالنشاط، وكل جماعة أخذت قضية معينة وتجد أن الحديث كله يدور حولها لكي يتعمق في هذه الجماعة شعورها بالتميز عن بقية الجماعة، تغذية التميز، تغذية التميز، حتى وصل الأمر مش بس تميز يؤدي إلى التباعد لكن إلى التصادم والتدمير للداخل وللآخر. روعة بولس كمعلم يفرد المساحة الأكبر في كل أنواع العلاقات ليجعلني أقبل أخي الذي يختلف معي في الرأي. يا سلام على الأسلوب والفكر والإبداع والجمال في اللغة. من أنت يا جمال الكلام، من أنت يا من تدين عبد غيرك هو لمولى. حاسب حاسب، أنت يا من تدين، لماذا تدين أخاك؟ وأنت يا من تزدري، لماذا تزدري بأخيك؟ حاسب يلي فوق وحاسب يلي تحت، يلي فوق لا تزدري، يلي تحت لا تدين. كف عن الإزدراء، كف عن الإدانة، كف عن شعورك بالتفوق، كف عن إحساسك بأنك مختلف ومتميز، واقبل أخاك، اقبله لأن الله قد قبله. لكن أيضا روعة بولس كرسول. إخوتي الأحباء، لو كنت أرتدي قبعة لكنت أخلعها، بس أنا ما عنديش قبعة. لكن جميل أنك تقف قدام راجل بهذا السلطان الرسولي. عنده سلطان رسولي؟ ها؟ عنده سلطان رسولي أنه يفرض علي مثلا أنا الغلبان، يقول لي بص تعالى هنا حبيبي، ما تروحش يمين وشمال، أنت تؤمن بكذا وتعرف كذا وتتعلم كذا، وأنا أقول إيه؟ لازم طبعا، لأن احنا مبنيين على أساس الرسل والأنبياء. بولس هنا لا يفصل، لا يفصل. بولس هنا عنده السلطان، يقول بصوا يا جماعة، هو الصح في القضية دي إنه مفيش أكل يقربنا إلى الله، فياللي مش عايز تاكل أنت غلط، أنت المفروض إنك تاكل. ما احنا هنلاقي هنا واحد مؤمن غلبان ضعيف مش عايز ياكل، لألا خايف لألا يكون بيعمل غلط. طب هذا الرسول عنده سلطان يقول اللي ما بياكلش كل ولا ما عندوش؟ عنده طبعا، يأمره ويأمر عيلته وكنيسته. أصله خلي بالك حضرتك ده شخص اسمه رسول، ده في يوم من الأيام مش أمر بتعليم، ده أمر أن يسلم شخص الشيطان. يا إلهي، يعني سلم مؤمنا للشيطان لهلاك. يا رب استر، ده لو السلطان ده اتعطى في ايدين حد النهاردة كان زمانه شطب على 3/4 الكنائس. تخيلوا كده، لو في حد عنده سلطان رسولي فعلا، وارث السلطان الرسولي ويقدر يموت، كان زمانه يعني كان زمانه روحنا كلنا عند الرب. يملك السلطان أن يقول لمن يرفض أن يأكل أن يقول له كل، لكن بولس لا يستعمل هذا السلطان. جميل مش كده؟ نقف له احترام ولا لا؟ تكلم مسوقا من الروح القدس. طب ليه؟ ليه ما عملش كده؟ بولس يقول له أنت ده جهل، ده جهل. ايه الجهل؟ قال لك انا هقول له ما تاكلش، ولاني سلطان، صاحب سلطان، هيسمع الكلام ومش هياكل، عفوا وهياكل، هو مش عايز ياكل، انا بقول له كل فهياكل، بس هياكل وهو تعبان، هياكل وهو مش مقتنع. يا اخي ما ان شاء الله مقتنع، مش اهم حاجه ان الناس تنفذ التعاليم. يقول دي شيمتكم ايها السذج في القرن العشرين، لكن الله لا يقبل هذا، والله لا يفرض علينا شيئا. الله عايزنا لما ناكل ناكل واحنا مقتنعين، ولما ما ناكلش ما ناكلش واحنا مقتنعين. بس برضو نخاف من انه يبقى كده المنظر، يعني ناس بتاكل وناس ما بتاكلش. منظر برضو مهم، يعني يقول اه يا بتوع المناظر، اه منكم يا بتوع المناظر، قد ايه الحكاية دي ضيعتكم وهتضيعكم، امتى بقى تفوقوا وتعرفوا ان الله بيشوف الداخل. اخوتي الاحباء، كان صدام المعلم ليس مع الخطاة والزنات والعشرين، لكن كان دائما مع الكتبة والفريسيين، العميان والأغبياء الذين كانوا يهتمون بالخارج ويهملون الداخل. توحيد الناس في الخارج هو بغية صاحب كل حزب، قولبة الناس وصبغهم بشكل واحد يعطي إحساسا عظيما بالنجاح والتفوق، لكنه تفوق وهمي وتميز كاذب وخداع. الرب يسوع لم تكن رسالته توحيد الخارج لكن تغيير الداخل. أتكلم عن الخارج يكون شكله إيه، بس يجي كإفراز صادق حقيقي لداخل قد تغير باقتناع حقيقي وليس كفرض قهري من الخارج. لكن المعلمين الكذبة ما يهمهمش كتير الداخل، يهمه الخارج، المنظر من برا. وما دام التوحد جاء في المظهر فليقهر الإنسان قهرا ويصب صبا في قالب ما، لكي نعيش في هذا الوهم الكبير أننا جميعا برأي واحد وأننا أقوياء. وفعلا بيبقى المظهر جميل بس مخوخ من جوه. لو مش فاهم مخوخ دي بسأل فيها جدتي، معرفش. مخوخ كده زي الشجرة اللي السوس كلها من جوه. وعشان كده عند أول زقة تبص لقى الدنيا وقعت، مظهر بس، مظهر بلا جوهر. أخوتي الأحباء، أقفوا بخشوع واحترام أمام كتاب الله وأمام كلمة الله، أمام الرسول المساق من الله الذي عنده السلطان لكن لا يأمر مؤمنا ضعيفا في الإيمان أن يفعل شيئا هو غير مقتنع به لمجرد التوحد في الشك، ويعطيه وقته لكي ينمو بطبيعية وبتلقائية، وليأخذ سنة أو سنوات حتى يتغير عقله ويرتاح ضميره ويصل لقناعة حقيقية في الداخل. أما مسألة القهر لكي يفعل شيئا هو غير مقتنع به، فهي تنتج على الأقل أمرين. أمر الأول أنها تنتج تشوه في الشخصية وتعطيل لأعظم هبة تميز الإنسان، حرية الإرادة. نحن بشر لأننا نمتلك إرادة حرة. أحد خدام الرب الأفاضل والمعلمين الموهوبين اسمه دالاس ويلارد جعل الروح الإنسانية تتساوى مع الإرادة، وأعتقد أن هناك وجاهة لهذا الفكر، لأنه في كل ما يختلف الإنسان عن الحيوان ينسب للروح، لأنه الإنسان فيه نفس والحيوان فيه نفس، الإنسان له جسد والحيوان له جسد. أول ما لقى اختلاف بين الإنسان والحيوان علي أن أنسب هذا الاختلاف للروح. بلا شك العقل، بس كلمة العقل عامة شوية وتحتاج إلى تحليل، لأنه الحيوان يعرف ويدرك، مظبوط، يعرف ويدرك، فاللقلق يعرف طريقه، والنمل يعد طعامه في الصيف، عندهم حكمة رهيبة حكيمة النملة والنحلة. لكن أعتقد أنه اللي لا يمكن نجد له شبها في الحيوان هو حرية الإرادة، أن تختار الله، أن تختار أن ترجع إليه، أن تختار أن تتلمذ عند قدميه، تختار بإرادة حرة. هذا هو عمل الروح، هذه هي إنسانية الإنسان. عندما تقهرني وتجبرني على أن أمارس ما أنا غير مقتنع به، أنت تنزع مني إنسانيتي، تخلع مني إنسانيتي، وأنت تعطي لنفسك حقا لم يعطه الله لنفسه. تخيل يعني حطيت نفسك أعلى من الله، لأن الله كان يقدر يقهرنا ويخلينا ما ناكلش من الشجرة، مظبوط؟ كان يقدر ولا ما يقدرش؟ شكلكم مش مقتنعين. يعني هو رايح يأكل كان يقدر يقول له ما تأكلش ويقهره؟ حتى يشنكله فيقع، تتكسر رجله، تتكسر سنانه، ما يأكلش، ونقول يا سلام على نعمة ربنا، كسر رجله قبل ما يروح. لا لا لا، سابه بالسلامة يوصل وبالسلامة يأكل، لأنه يحترم حرية إرادته. بولس لا يستعمل سلطانه لكي يرغم المؤمنين أن يفعلوا ما هم به غير مقتنعين. زي ما شفت العكس في النقطة الأولى، أشوف العكس كمان دلوقتي فأقول عجبي. بولس صاحب سلطان لا يستعمل سلطانه لقهر إرادة المؤمنين ليفعلوا ما هم به غير مقتنعين. اليوم في ناس ليس عندها سلطان وتقدر تقول له بقلب جامد من أين لك هذا السلطان، وبأي حق تعمل كده، وعلى الرغم من أنه لا يملكون أي سلطان يقهرون المؤمنين لكي يفعلوا ما هم به غير مقتنع. وده شيء أحبائي مرعب للغاية. أخاف أن في يوم من الأيام أشترك في هذه الجريمة، أني حتى مش أقهر، مجرد أدفع مؤمنا دفعا ليفعل شيئا هو غير مقتنع به. لكن أيضا أرى روعة بولس كقدوة. بولس جميل هنا، جميل فعلا، طبعا لأنه متعلم من معلمه، من سيده، هو تلميذ هنا. بولس شاف القضية الشائكة هناك في روميا بين المؤمنين، إن في مجموعة من المؤمنين رفضت تأكل لحم تماما وبتأكل بقول، ومجموعة تانية بتأكل كل شيء وما عندهاش مشكلة، وابتدى يحصل بين الاثنين تراشق ليس بالحجارة لكن بما هو أخطر من الحجارة، تراشق بالسهام، بس مش سهام حرفية، سهام النظرات. وكان هناك نوعان من السهام، سهام الإزدراء وسهام الإدانة. حد شاف السهام دي؟ أقصدش الأخت سهام، أقصد سهام الإزدراء، حد شافها وهي طالعة من العيون؟ بتعرفوا تميزوها؟ يبصلك بصة تسم بدنك، يبعت لك فيها كل رسائل الإزدراء. مش عايز أقلدها، وإن شاء الله ما أعرفش أقلدها، وإن شاء الله ربنا يمحيها من مخي ويمحيني من الوجود قبل ما أعملها. من أنا لكي أزدري بأخي؟ مين أنا؟ أخويا مش فاهم. قالت العروس: لنا أخت صغيرة لم تنضج بعد، ليس لها ثدي، لم تنضج بعد، ماذا نفعل لأختنا يوم تخطب؟ جاء وقت خطبتها، جاء وقت حبها، ويحق لها أن تنعم وتستمتع، لكن أختي صغيرة غير مؤهلة للزواج، ماذا أفعل لأختي الصغيرة؟ إن تكن بابا نحصرها بألواح أرز، وإن تكن سورا نبني عليها برجا. سأدعمها وأعضدها وأعينها وأحصرها وأحميها وأعليها وأكرمها، فإن كانت سورا أبني عليها برجا، وإن كانت بابا أحصرها بألواح أرز. هذه نظرتي لأختي الصغيرة التي لا تفهم ولا تعي. لكن النظرة هنا للأسف الشديد لمن لا يفهم الحق المسيحي، الذي لم يتحرر ضميره بعد من تقاليد اليهودية القديمة، كما سنفهم، كانت نظرة ازدراء. فمن لا يأكل يدين من يأكل، ومن يأكل يزدري بمن لا يأكل. يعني واحد قوي وواحد ضعيف، القوي بص للضعيف باحتقار لأنه مش عايز يأكل، بص الأخ ما بيفهمش، مسكين، صلي له محبوب، صلي له الرب يفتح ذهنه عمي أخونا، هنعمل إيه طيب يعني؟ غبى غبى بعيد عنك. وكأن يعني الزكا حالل علينا، يعني هنعمل إيه طيب؟ معلش معلش. بس يبصله من فوق قوي وشايفه تحت قوي. وممكن ده يكون قديس وتكون حياته العملية تخجلني وتلقي بي في الظلام بعيدا، وقد فعلا لا أستحق أبدا أن أقترب من هذا القديس، لكن لمجرد أن عنده مفهوم ضعيف أنظر إليه باستعلاء وبازدراء. سهام الازدراء أبدا لا تطيش. أكرر، سهام الازدراء يا أحبائي أبدا لا تطيش، إنها دائما تصيب وتصيب في مقتل. ولا أذكر أن سهم ازدراء واحد قد خاب مهما كانت خيبة راميه، فقد يخيب في رمي كل السهام، لكن سهم الازدراء أبدا لا يخيب. إنه يصل ويصل بسرعة ويصل بقوة ويحقق غرضه. هنيئا لك يا من تزدري، اعلم أن سهمك لن يخيب أبدا، فحيثما ازدريت بأخيك اعلم أن الرسالة قد وصلت وأنك قد أصبته في مقتل. بس احذر احذر احذر، إنك تخطئ إلى المسيح كما يعلم هذا الأصحاح. إنك تهلك بطعامك هذا الذي مات المسيح من أجله. مرحب مرحب بهذه الجريمة التي ارتكبتها وأنت لا تدري، لتشبع فيك أدنى الغرائز، غريزة الشعور بالتفوق وأنك الأفضل وأنك من خير أمة أخرجت للناس. هو ده اللي بتحصل عليه في الآخر، هو ده اللي بتستمتع بيه في الآخر. بئس الغريزة وبئس العمل. أكرر، قد تخيب كل سهامك، لكن تذكر أن سهم الإزدراء لا يخيب، دائما يصيب ويصيب في مقتل. فيش نظرة احتقار واحدة هتنظرها وهتضيع، هتعمل اللي انت عايزه منه. لكن التاني بقى بيبص لأخوه اللي بياكل ده واخد راحته، ويبص له بمشاعر إذن يا دي المصيبة، إيه اللي بيعمله ده؟ ده ما بيرضيش الرب، ده بيكسر وصايا الرب. هو ملخبط المسكين ما بين وصايا الرب ووصايا الناس، أو ما بين العهد القديم والعهد الجديد، لسه مش عارف يميز بينهم. فيحس إن أخوه مش بيكسر وصايا، أو إنه لا ده حس إنه وصايا ناس، ده حس إنه هو بيهين وصايا الرب، فيبدأ يعمل إيه في قلبه؟ يدين أخاه. ونظرات الإدانة أيضا لا تخيب، معروفة تحسها، تحسها لما يجي يسلم عليك، تحسها لما يبص في عينيك، أو غالبا ما يبصش في عينيك، هو بيبص لك من فوق لتحت لكن عمره ما يبص في عينيك، بس هو بيبص لك نظرة معينة فيها إدانة. إدانة، منساش النظرات دي كانت بتطلع مني كتير قبل ما يشفيني الرب، وأتمنى أنه يكون شفاني تماما، وأصلي أن لا يبقي فيا شيئا من هذا المرض الخطير. وكنت أسمع حد كده بيتكلم عن عمل الله والخدمة، وأنا من جوايا أقول عمالك أنت ومال الكلام ده، فين أنت وفين الخدمة وعمل الله وأمور الله؟ بناء على إيه؟ بناء على حكم ظاهر أعوج، وكأني أرى الدواخل وأعرف القلوب. وتدور الأيام ليبرهن لي الرب أن هذا الشخص أفضل مني ملايين المرات. أحبائي، نظرات الإزدراء ونظرات الإدانة لا تطيش أبدا. بولس بيكتب للفريقين، فريق بيزدري وفريق بيدين. أقف أمام النقطة الثالثة، بولس كقدوة. بولس عارف الصح وعارف أن ده غلط وعارف أن ده غلط، بس خلي بالكم في فريق غلط على أساس صح، وفي فريق غلط على أساس غلط. وعشان كده هو سماهم الأقوياء والتانين سماهم الضعفاء. ففي فريق غلط في الازدراء لأنه بيزدري، بس الحقيقة هو عنده حق في التعليم اللي عنده، أنه من حقه يأكل. فهم خطأ على أساس صح، والتانين خطأ على أساس خطأ. هم بيدينوا إخواتهم، وبيدينوا إخواتهم على أساس غلط، لأنه بيقولوا مش مفروض إخواتنا يأكلوا، في حين أنه ما فيش أي حاجة تمنعهم من أنهم يأكلوا. هل بولس كتم رأيه وأخفى رأيه في هذه القضية ولا أعلنه؟ أعلن الرأي. بس أكمل الجلمة علشان يبان جماله كقدوة. أعلن رأيه دون أن يفرضه. بص الجمال بقى، أعلن رأيه دون أن يفرضه. هنا أصلي وأقول له يا رب إمتى توصل بي لهذا المستوى؟ بكل الحب، بكل الحب، لا أجبن ولا أخشى، أتمسك بالحق في المحبة، فأعلن رأيي وقناعتي ومفهومي، لكن دون أن أفرضه، ودون أن أعتبر أن قبولك لرأيي شرطا لكي أقبل. لأنه أكثر كلمة هنقراها في هذا الأصحاح كلمة القبول. اقبلوا بعضكم بعض، اقبلوا الضعيف لا لمحاكمة الأفكار، اقبل ولا تجعل قبوله لرأيك شرطا لكي تقبله. اعلن رأيك دون أن تفرضه. هذا ما فعله بولس. أخيرا أقول أحبائي، روعة الجو المسيحي، الجو المسيحي البديع، الجو الصحيح الذي يعطي للكنيسة الحق أن يكون فيها أكثر من رأي، وأن تأخذ وقتها لكي يكون نموها نموا طبيعيا وحقيقيا. في الكنيسة أكثر من رأي، لكن وجود أكثر من رأي لا يدعو أبدا للانشقاق، لكنه يستلزم قدرا من النضوج، بحيث يقبل من يأكل من لا يأكل، ويقبل من لا يأكل من يأكل، ويتعايش الاثنان معا على أمل أن الرب يثبت هذا ويثبت هذا. فمن يأكل لا يثبته ما يأكله، بل من يثبته هو الرب. ومن لا يأكل عدم أكله ليس هو الذي سيثبته، لكن الذي سيثبته هو الرب. فأنا وأنت ننهار ونسقط لو لم ترحمنا نعمة الرب ويثبتنا الرب ويحفظنا الرب. فاترك أخاك للرب واتركني أنا للرب، وثق أن الرب سيثبتك وسوف أيضا يثبت. لكن تعلم وتدرب كيف تقبل أخاك على الرغم من اختلافه معك في الرأي. جميلة كنيسة المسيح التي تفتح الباب لوجود رأيين أو أكثر اختلاف في الآراء، دون أبدا أن يكون هناك تحزب أو انشقاق. تعرفوا يا أحبائي، لو اخترت آفة واحدة، لو طبعا في آفات كتير، بس لو اخترت خلونا أقول عيب واحد، لو طلبت مني يعني تقول لي إيه أكتر حاجة معطلة نمونا الروحي، أقول لك أكتر حاجة معطلة نمونا الروحي هو غياب الديالوج في حياتنا الكنسية، في حياتنا المسيحية. حياتنا المسيحية بتسير دائما من اتجاه واحد، one way. تلاقي سهم مكتوب على المنبر في علامة بس ما حد شايف، زي ما حاصل دلوقتي بالضبط، في علامة وعلامة محطوط عليها سهم، والسهم بيشير فين؟ من هنا لهنا، اتجاه واحد، ناس تقعد وواحد يتكلم والباقي كله يسمع بس خلاص. طب والمرة الجاية نفس الاتجاه، ولغاية مجيء الرب نفس الاتجاه. ففي ناس كتب عليهم أن يسمعوا، وناس كتب لهم أن يتكلموا، ناس شغلتها تتكلم وناس شغلتها تسمع. بس كنيسة الله في الأول ما كانتش كده خالص. أيها الإخوة، متى اجتمعتم كل واحد منكم شركة وتبادل للآراء. حتى بولس الرسول اللي بيكتب وحي يقول كلام الإخوة بعد الاجتماع ياخدوه ويفحصوا الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا، ويرجعوا له انت قلت كذا، انت ما وضحتش دي، طب دي ازاي تيجي وازاي تتعمل وازاي. النهاردة احيانا بنحس انه حتى مجرد انك تناقشه في اللي قاله ده يعتبر عدم ولاء وعيب وما يصحش، والصغير ما يناقش الكبير. ومسكين المصري في المدرسة لما يسأل المدرس يقول له عيب اقعد، وفي البيت لو سأل بابا يقول له عيب ما يصحش، وفي الكنيسة عيب ما يصحش. يسأل الله ويريح نفسه، يسأل الله. لك الله أيها المؤمن المغلوب على أمرك الذي لا يتاح لك أن تناقش أو تفكر أو تسأل أو تجادل أو تحتار، لك الله. والجميل أن الله دايما فاتح قلبه للسؤال. اقرأ سفر المزامير واتفرج على اللي مسكين ربنا. حتى متى يا رب؟ لماذا يا رب؟ إلى متى يا رب؟ ياه بتسأله ربنا. والحقيقة أنه إله يقبل أن يناقش. ده بالعكس يدعونا يقول هلما نتحاجج، تعالوا نتكلم، هات حجتك، احضر رأيك، هات دليلك وأنا أجيب لك الدليل. وإقرأ سفر إشعياء تلاقي كله عبارة عن دعوة للتحاجج ودعوة للمحاجة، ويجيب الدليل ويستنى منهم دليلهم ويتحداهم أن يأتوا، يستثيرهم لكي يأتوا بالحجة المضادة للرأي الذي يقوله. من أخبر بهذا؟ أعلمونا بالمستقبلات إن كنتم آلهة، هاتوا لي دليل إنكم تعرفوا إنكم آلهة. يا ما أروع هذا الإله. أنتقل أحبائي بسرعة لتوضيح أكثر عن من هو الضعيف ومن هو القوي. واضح هنا أنه بيتكلم عن مؤمن ضعيف، مش كده؟ بيقول من هو ضعيف، بس وضح وقال ضعيف في الإيمان. ولما يقول ضعيف في الإيمان ما يقصدش ضعيف في الثقة بالله، ما يقصدش ضعيف الإرادة أمام الخطية، ما يقصدش شخص ضعيف بمعنى أنه فاتر في حياته الروحية. لكن واضح أفسر كلمة ضعيف في ضوء القرينة بتاعتها. من هو ضعيف في الإيمان؟ واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولة. ضعيف في الإيمان بمعنى هنا أنه رفض أنه يأكل لحوم، دي فيجيتيريان خالص، ما بيأكلش لحمة خالص. ليه؟ في 4 احتمالات، هقول 3 منهم آراء موجودة لكني أرجح الرابع. الرأي الأول إن هذا الضعيف هو شخص كان وثني، كان وثنيا، وكان معتادا أن يأكل ما ذبح للأوثان، وعاش في العبادة الوثنية ردحا من الزمن، وبعدين افتقدته نعمة الله وخلص وجيل المسيح. بعد جيل المسيح بقى عنده عقدة من اللحمة، فكل ما يروح يشتري لحمة من الجزار يتشكك لألا تكون مذبوحة لوثن، وهو خايف لأنه كمان وصايا مجمع أعمال 15 منعت على الإخوة المخنوق والزنا والدم وما ذبح للأوثان، فهو خايف يكون بيرتكب خطيئة. طب وأنا مش عرفني، أنا هعمل فحوصات وأبحاث وراء الجزار، ما أنا لو قلت للجزار هي اللحمة دي مذبوحة الوثن، إذا حس إن أنا بحب الأوثان هيقول لي طبعا، وإذا حس إن أنا مسيحي هيقول لي نيفر أبدا، خد وانت مطمئن، لأنه عايز يبيع، فأنا مش مطمئن. طب أعمل إيه؟ وما أقدرش أذبح بنفسي، فأحسن حاجة أريح روحي وما أكلش خالص. فأخ خايف لألا يعمل غلط. رسول بولس يقول المسألة مش كده خالص، ما توصلش المسألة لهذا النوع من الوسوسة اللي تخليك تستذنب نفسك في شيء. كل خليقة الله جيدة، هي بس قالك ليس أوثن في العالم، هو في حاجة اسمها وثن، ده ما يذبحه الأمم إنما يذبحونه للشياطين، لكن أنا باخد اللحمة وبتقدس بكلمة الله والصلاة وباكل وبشكر الله وانسى خالص مسألة الوثن. ده المؤمن القوي الحر اللي بسبب المعرفة والسر الروحية تحرر من هذا الأمر. ففي احتمال ان يكون الشخص ده وثني ورجع للمسيح بس بعد ما رجع المسيح عنده عقدة من الحكاية القديمة دي. الاحتمال الثاني قال لك لا، هو مش مسألة أممي وثني، هو شخص ناموسي، هو شخص يريد أن يضيف للإيمان شيئا، عايز يضيف للإيمان شيئا. فاتني أن أقول يا أحبائي أن النوع الأولاني ده، دي عينة كانت موجودة وعالجها الرسول في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 8، وهناك ذكرها صراحة، مسألة ما ذبح من جهة ما ذبح للأوثان. لو حبيتوا تقروا الأصحاح ده في البيت من فضلكم اقروه، هتكتشفوا أن هناك بيتكلم صراحة عن ما ذبح للأوثان. هنا ما جابش سيرة ما ذبح للأوثان خالص. في تشابه بين هذا الأصحاح وكورنثوس الأولى 8 في عبارات حتى بنفس النص، في تشابه كتير، لكن ما أقدرش أجزم وأقول أن هنا بيتكلم عن نفس القضية بتاعت كورنثوس الأولى 8، أنه هو ما ذبح للأوثان، بمعنى أنه أخ، يعني ما أقدرش أقول الأخ اللي هناك هو بعينه الأخ اللي هنا. هقول ليه بعد شوية. التفسير الثاني أنه ده شخص ناموسي، زي مشكلة الإخوة بتوع غلاطية. بتوع غلاطية أمم ما لهمش دعوة بالناموس وباليهود، ورجعوا للمسيح وقبلوا الخلاص وابتدأوا بالروح، بس جات لهم فكرة من معلمين مهودين أنه لو التزموا بالوصايا اليهودية ده يزيدهم قبولا عند الرب، يخليهم أكثر قبول، يضيفون شيئا إلى الإنجيل. هل الشخص اللي هنا الضعيف هو هذا الناموسي الذي أراد يعني أنه كأنه يحسن موقفه أمام الله أكثر، فيعمل نوافل، يعني يقبل المسيح مخلص وكمان يعمل شوية حاجات تخليه يعني أحسن؟ ما هو برضو لما تلاقي أخ مدقق كده تعمل إيه؟ تحبه مش كده؟ تحترمه، تقول عليه ده أخ إيه؟ أخ كده؟ يعني إيه أخ كده؟ تقول عليه أخ؟ يعني الراجل ما بيحطش اللحمة في بقه، تقول عليه إيه؟ تقي، مدقق، يا سلام. فبلا شك يحصل حظوة ويحصل وضعا أمام الناس وأمام نفسه. لكن بولس في غلاطي قال ده فليكن أناثيم، تخيل. لا 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 لا، بولس كان عنيف جدا على العكس من الرقة الشديدة هنا. أن تضيف لإنجيل المسيح شيئا من جهة الخلاص، ده موضوع يخلي بولس زي الأسد يدافع عن الإنجيل. لا 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 لا، فيش حاجة زي كده، فيش حاجة تضاف إلى إنجيل المسيح لكي تحصل على الخلاص، فما هواش كده هنا برضو، لأن بولس رقيق جدا مع هذا الشخص وبيقول اقبلوه ما حدش ضايقه. البعض قال هو يهودي من أصل يهودي، قبل المسيح، بس حاول تتذكر، وده على فكرة أقرب الأراء يعني للصواب. تخيل الراجل ده عاش طول عمره يا رب لم يدخل فمي قط دنس ولا نكس. مسألة هنا مش مسألة ما ذبح للأوثان، مسألة من الأصل في أكل يتاكل وفي أكل ما يتاكلش. طب وإذا موجود في حتة أنا مش ضمن إن الأكل ده مدبوح حلال ولا مدبوح، ما نفس الكلام، ما دي متاخدة من هناك إنه لازم يكون مدبوح حلال. طب إذا أنا مش ضمني إن الأكل ده حلال، وإش ضمني إن اللحمة دي لحمة جيالي من حيوان طاهر، دي مصيبة تاني. طب أنا هقعد بقى أروح لواحد بتاع هيستولوجي، أروح للدكتور إيليا مثلا وأقول له يا معروف شوف لي ده لحم غزال ولا لحم جمال ولا لحم خنزير، ولا البرجر ده مثلا جاي منين، ولا فقال لك أنا أحسن حاجة أعمل إيه؟ ما أكلش، خليني في البقول في الأمان أفضل. جيل المسيح عرف أنه ده كانت رموز لوين 11 خلاص، وأنه من حقك تأكل أي شيء في المسيح، بس الضمير تكون سنين هذا عددها. أضف إلى هذا أنه هنا يؤكد هذا الفكر أنه عنده مشكلة غير الأكل، مشكلة الأيام. فأخونا الحبيب يجي عليه يوم السبت، يجي يطلع من الباب يتبرجل، مش عارف يمشي، همشي كم خطوة، هعد الخطاوي ولا، لأنه كان لازم يعد، طب وهقعد وهقدر أرجع في الميعاد ولا ما أرجعش، فأريح دماغي ويوم السبت ما أطلعش، بدل ما أوقع روحي في الغلط. يا أخويا اتحررت خلاص الموضوع ده انتهى، يقولك صح بمخي فهمها بس بكياني من جوه مش عارف لسه مش قادر مش قادر. فالإخوة الأقوياء يبصوا له بإيه؟ شوف الغلبان مساكين مش فاهمين، جهلة جهلة. ده الاحتمال الأقرب. لكن أنا أخيرا أقول الأخ الحبيب اللي هنا الضعيف ده، أقول ببساطة هو مش فاهم، مش فاهم الحق ومش فاهم نفسه. إيه الحق اللي مش فاهمه؟ تميز الكنيسة عن إسرائيل وتميز العهد الجديد عن العهد القديم. هذا التميز ليس من السهل إدراكه ويحتاج إلى وقت، ولغاية النهاردة لينا إخوة أحباء أفاضل مش قادرين يشوفوا هذا التميز. ده اللي مش فاهم الحق، أو مش فاهم مش الحق بمجمله، لكن أنا أقصد أقول مش فاهم الحق علشان أحط نفسي معاه، لأنه هل أقدر أقول على نفسي أنا فاهم الحق؟ لو بتقول كده أرجوك أخويا راجع نفسك، لأنه الحق كبير 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 كبير. لكن ممكن نختار تعبير تاني وأقول أنا تلميذ للحق، بحاول أن أنا أفهم وأتعلم، وأشكر الله بنعمته علمني، لكن أقول الصدق أمام الله حقيقة وليس تواضعا، وأعلن أمام الله وأمامكم ما لا أعرفه وما لا أفهمه أكثر جدا مما أفهمه وأعرفه. ولا أقول من المعلنات التي لم يعلنها الرب أو من الأسرار التي لم يعلنها الرب، لكن حتى في هذا الكتاب، فهذا الكتاب بحر بلا شطآن. من الممكن أن أسطح المعاني لكي أقنع نفسي أني قد فهمت، لكن إذا وقفت بإخلاص أمام كل آية سأكتشف أن هناك ما أفهمه وهناك ما أستطيع أن أفهمه، ودي نعمة، ولأنه كتاب مكتوب لكي نفهمه مش ألغاز، لكن في نفس الوقت هناك ما يستعصي علي فهم ويحتاج مني إلى مزيد من الصلاة، مزيد من الجهاد، مزيد من الطلبة. يا رب أنر عيني، اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. هتفضل فيها عجائب، لكل كمال رأيت حدا، أما وصيتك فواسعة جدا. فأتمنى أن احنا نتخلص من هذا الشعور البغيض أن احنا فهمنا الحق، لا لسه احنا بنحاول أن احنا نفهم الحق، والرب هيساعدنا على قد اجتهادنا ونقاوتنا هيدينا. لكن كمان مش فاهم نفسه. ايه اللي مش فاهمه في نفسه؟ مش فاهم، ارجو ان احنا ننتبه للنقطة دي وهختم بيها. هذا الاخ لا يعرف ان بداخلنا كلنا رغبة عميقة للارتداد لليهودية. ما تعرفوش قد ايه يا احبائي، لو فكرتوا في الموضوع ده هتلاقوه واضح قوي فينا كلنا. يا جماعة اليهودية جميلة قوي وملزة قوي وفيها حاجات تعجب الجسد قوي، هي ديزايند للجسد. وعشان كده الرسول بولس في عبرانيين 7 يقول عنها وصية جسدية. هقولك على بعض الحاجات، مثلا أن تشعر بالتميز عن الآخرين. دي موجودة في اليهودية ولا لا؟ موجودة؟ ده هي اليهودية كلها قايمة على الحكاية دي. طب وإحنا عندنا الرغبة دي ولا ما عندناش؟ أقول لكم خبر مفزع ولا مش حمل أخبار مفزعة؟ ها؟ من جملت؟ هو النهاردة كان في حاجة تخوف كتير؟ طب توعدوني ما تتخضوش؟ بجد صحيح؟ طب هختار خبر يعني صدمته قليلة يعني مش كبيرة. تتصوروا في كم طائفة في المسيحية؟ 300، حد يزود؟ 1000، حد يزود؟ زود نصف ما تخافش. 15000؟ مين اللي قال 15000؟ ده كده بتضربها جزافا ولا قريت حاجة كبيرة؟ 33800 طائفة في المسيحية. هقول الرقم تاني لأقل حد يتصور ان انا
يعني مش واخد بالي، 16 أبريل 2001 في نيوزويك، 33,800 طائفة مسيحية، وكل طائفة كل طائفة شايفة إنها صح، صح المطلق، والباقي كله غلط، لأننا جميعا نريد أن نشعر بالتميز. ردة لليهودية، كل جماعة حاسة أن هي الجماعة اللي الرب اختارها من دون كل الجماعات، لكي حط بقى أي حاجة بعد كده، حط بقى أي حاجة بعد كده. ردة لليهودية، اليهودية جميلة لأن السجود ساعة في مكان محدد، زمان ومكان، تذهب للمكان وتقضي الساعة، تخرج وقد علقت النيشان بأنك قد سجدت، فهنيئا لك، أنت أخ ساجد لأنك ذهبت إلى المكان الصحيح وقضيت الساعة الصحيحة وتممت الطقس الصحيح، فأنت ساجد. ده كان موجود فين الكلام ده؟ في اليهودية. بس جاء المسيح وقال يا امرأة صدقيني، خلصت، لا في أورشليم ولا في هذا الجنة، انتهت. الله مش عايز سجود، الله عايز ساجدين. الله مش عايز ساعة عبادة، الله عايز ناس تعيش حياة العبادة. عندما نشعر بالرغبة في إشباع الجسد نعمل نقوص، نعمل ردة مرة أخرى إلى اليهودية. الأخ الضعيف هو الذي لا يفهم حق الله في الإنجيل ويخلط بين اليهودية والمسيحية، وهو الشخص الذي يميل بقلبه للارتداد إلى اليهودية، مش قادر يفهم لأنه مش عايز يشغل مخه. وعلى فكرة عقلي دائما أقول يتبع قلبي، عقلي يعجز عن الاستيعاب عندما يصر قلبي على أن يشبع رغبته. لما قلبي يبقى عايز يحس أنه هو متميز، عقلي يفصل له التعليم اللي يخليه يحس أنه هو متميز، وعقلي خياط شاطر جدا وسريع جدا ويفصل لك أي تعليم قلبك نفسه فيه. عشان كده فوق كل تحفظ، مش احفظ عقلك، احفظ قلبك، خلي قلبك نقي أمام الله قلبا نقيا. صلي معايا الصلاة دي، قلبا نقيا، نقيني من جوه، نظفني من جوه، نظفني. يا رب قلبي فيه مليون رغبة، فيهم واحدة صح والباقي كله غلط. الرغبة الوحيدة الصح هي أنت، فأنا عايزك، عايز أحبك، عايز أقرب منك، عايز أعيش لك، عايز أعرفك. كل رغبات يا رب النقية تتجمع في رغبة واحدة في النهاية، عطشت إليك نفسي، أشتاق إليك، نفسي أقرب منك، نفسي أشوفك، نفسي أحبك، نفسي أخدمك، نفسي أتغير وأبقى شبهك. عايزك يا رب، عايزك يا رب، عايزك يا رب، مش عايز حد غيرك، مش عايز حد معاك، أنا هي واحدة بسألها منك، واحدة سألته من الرب. أنا كل اللي نفسي فيه أما الاقتراب إلى الله، حسن عندي، أنا نفسي أقرب منك، نفسي أقرب، من لي في السماء ومعك، أنا عايزك أنت، أنا عايزك أنت، أنا مش عايز حاجة تاني معاك، عايز أحبك أكتر، عايز أخدمك، عايز أنفعك، عايزك عايزك يا رب. الرغبة دي موجودة في قلبي بس معاها رغبات تانية، أنا جاي لك بالتضاع وبقول لك اعمل معايا معروف، نقي قلبي، شيل يا رب، موت يا رب، اقتل يا رب كل الرغبات الوحشة، رغبات اللي بتدور حول نفسي، مش عايز حاجة تاني غيرك. هذا هو القلب النقي. إذا صار قلبي في هذا الاتجاه، عقلي لن يصعب عليه أن يميز التعليم الصحيح من التعليم الخطأ، وبالطريقة دي أكبر في الحق، وكمان هيبقى عندي حماية من الارتداد إلى اليهودية. هل من الممكن أن يجتمع في شخص الأمران معا؟ انه مش قادر، او عفوا، انه يبقى فيه شيء وعكسه، يعني يبقى مميز ما بين اليهودية والمسيحية لكنه صار ضعيفا في الإيمان لأنه يريد أن يرتد إلى اليهودية. أيوة يعني ممكن ألاقي واحد ضعيف في الإيمان لأنه مش قادر يميز، ممكن ألاقي واحد ضعيف في الإيمان لأنه بيعمل ارتداد إلى اليهودية. فهو في الحالتين أخ الرسول سماه ضعيف في الإيمان. كمان أسأل سؤال، هل المسألة دي موجودة النهاردة؟ يعني حكاية إن واحد يأكل بقول، في أخوة قالوا أو في أخوة قالوا لا، في حد بيأكل بقول بس النهاردة مثلا؟ ما أعتقدش إنها موجودة. مش في الأكل، مش موجودة كتطبيق، وإن كان برضو بيدخل فيها مسألة الأكل شوية، يعني مش موجودة كتطبيق لكن موجودة كمبدأ. المبدأ موجود إن في شخص ضعيف في الإيمان، نعمل إيه مع الضعيف؟ أقول الكلام اللي هتأمل فيه المرة الجاية، نقبله لأن الله قبله. جميل هذا التعبير في عدد 3، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. يا ليه أقبله؟ ليه أقبله؟ لأن الله قبله. يا على جمال العبارة دي، هعامل أخويا مش زي ما بيعاملني، دي القاعدة الذهبية، كل ما تريد أن يعمل الناس بكم فعلوا أنتم أيضا بهم. لا، ده أنا هعمل مستوى كمان هنا أعجب وأعظم، مستوى تاني، أنا هعمله زي ما الله بيعمله، مش زي ما هو بيعملني، أو مش زي ما أحب أنه يعملني أنا عمله، لا، ده أنا هعمله زي ما الله عمله. الله قبله وأنا الحقيقة أنا أكيد مش ذوقي زي ذوق الله، فإذا كان الله استساغ وقبله المفروض أننا بل وإلا يبقى ما عنديش ذوق خالص، مش كده؟ يعني ربنا بذوقه الحلو قبله، أنا لو ما قبلتوش يبقى ذوقي وحش؟ لا، يبقى إيه؟ ما عنديش، ما تكسفوش نقولها، صدقوني يبقى ما عنديش من أصله. الله قبله، الله قبله. ياه، ما البس عمال أصرخ وأقول عايز أحب ربنا وأعمل اللي هو عايزه، طب الله قبله، أنت المفروض تقبله. لكن كمان لأنك لست ربا، اقبله لأنك لست ربا. مشكلة، معلش، I'm so sorry أن أنا أقول لحضرتك أن أنت مش ربنا، تخيل، معلش، أنت لست سيدا، أنت عبد، أنت عبد مثله، وفي رب واحد. وتعرف بقى رب إزاي؟ تخيل بقى رب إزاي؟ كلمة رب مش يعني إله هنا، لكن تعرف بقى رب إزاي؟ مات وقام لكي يسود على الأحياء والأموات. يعني كيف اكتسب حق الربوبية والسيادة على الكل؟ مات وقام، مات من أجلي وقام من أجل تبريري، فصار ربي. بأي حق أخذ حق يسوع لما يسوع خلاه عبده لما مات وقام لأجله؟ بأي حق أنا أعتبر أن ده يعني لازم أنا أسود عليه؟ فأقبله لأن الله قبله، أقبله لأني لست ربا بل أنا عبد مثله. لكن كمان الرسول، ودي خدها بقى الرسول في لغاية عدد 9 وهنستفيد فيها المرة الجاية، لكن عدد 10، وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ هو أخوك، أقبله لأنه أخوك. ودي برضو نبقى نقف قدامها، هو أخويا، هي أختي، يعني مش هتصطنع علاقة، لا، هي العلاقة already موجودة. هو أخوك، هو أخويا بس مش أخويا الحبيب، هو أخويا بس من بعيد، لا معلش، هو أخوك لمؤاخذة، يعني متأسف جدا، معلش، هو أخوك. طب اسمحوا لي أقول كلمة، هو غصب عني أخويا، هو أخويا، فغصب عني لازم أقبل، إن شاء الله أقبل بخطري أحسن بدل ما أقبل غصب عني. أخيرا لابد أن أقبله لأن في حاجة اسمها كرسي المسيح. أوه، هيجي يوم، هيجي يوم وسيعاد توزيع الأدوار التي وزعها الناس، وأنا مشتاق على اليوم ده بشكل، صدقوني مشتاق، حتى لو هيحطني، وأكيد هيحطني في الآخر خالص، بس هرتاح إن الدنيا تنظمت، ارتاح ان الدنيا اتنظمت وان كل واحد خد مكان. يا تعبنا من لخبطة الادوار ومشتاقين على اليوم اللي الرب يحط كل واحد في مكانه، يقدم اللي يقدمه ويأخر اللي أخره، وكل واحد سيعطي حسابا عن نفسه. أقبل أخي، أقبله لأن الله قبله، لأني لست ربا، أنا عبد مثله وربه يسوع. أقبله لأنه أخي، أقبله لأننا جميعا سنقف أمام كرسي المسيح.